بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر وغيره عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مجالس الذكر محياة للعلم، وتحدث للقلوب خشوعا. مجالس الذكر هذه أفضل المجالس وأنفعها. فعن عون بن عبد الله رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم ويحضرون مجالسه قال: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب، حلس البيوت ريحان كل قبيلة. مجالس الذكر محياة للعلم، العلم يحيا بمجالسه، والقلوب تصلح في رياضة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي رواية من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. ورياض الجنة بساتينها بساط من النعيم أخضر، وسرور وبهجة للقلب وجمال منظر. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. ومجالس الذكر أيها الأفاضل في الدنيا هي مجالس الملائكة، ليس من مجالس الدنيا للملائكة مجلس إلا مجلس يذكر الله عز وجل فيه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين، سيارة فضلا أي زيادة على الملائكة الذين يكتبون ويحفظون، إنما هم مختصون لحضور مجالس الذكر، يطوفون في الطرق يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وفي رواية: قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا أي انفض المجلس وتفرق أهله عرجوا وصعدوا إلى السماء إلى الله عز وجل، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويمجدونك ويسألونك. قال فيقول الله: وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب، قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يستجيرونك، قال وما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا يستغفرونك، فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا. نسأل الله جنته ومغفرته وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي من كرامتهم على الله أن الجليس معهم ولو كان ليس منهم يكرم بكرامتهم. فما الظن بهم هم؟ في رواية فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاء ليلتقي برجل ليسلم على أحد، جاء مارا. فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، والحديث عند البخاري ومسلم. ومجالس الذكر يباهي الله عز وجل بأهلها ملائكته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، هو ختنه، أخو زوجه، وكاتب وحيه، ومسؤول ركابه، وهذا يقتضي أن يكثر من الرواية، ولكن لشدة ضبطه قلت روايته رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنتم صادقون، ولكن هذه بشارة. قال ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، رواه مسلم. ما معنى مباهاة الله تعالى ملائكته بأهل الذكر؟ معناه أنه يثني عليهم عندهم ويعظمهم بحضرة الملائكة المقربين، ويظهر فضلهم لهم، ويريهم حسن عملهم، ويفاخر بهم الملائكة. هؤلاء الذين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا إلى حالهم، كيف هم في الأرض؟ كيف يسبحوني، يحمدوني، يكبروني، يمجدوني؟ فيباهي بهم الملائكة. ومجالس الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين. وفوق هذا رب العالمين يذكرهم مثنيا عليهم عند الملائكة المقربين حول عرشه. فعن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، أي أظلتهم بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. وهذا يجب عليك أن تعتقده إيمانا وتستشعره بقلبك. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. العبد إذا ذكره ملك وأمير ذو شأن بخير عند جلسائه وبلغه الخبر كم يفرح. رب العزة إذا حضرت مجالس الذكر يذكرك في من عنده، ويثني عليك مع ما تلحظه في قلبك من السكينة والإيمان وغير ذلك. ولذلك احرص على الحضور. السماع عن بعد ليس كالحضور، السماع عن بعد لا يشمله حف الملائكة ولا تنزل السكينة ولا غشيان الرحمة، بل من عظيم فضل هذه المجالس أن من يؤوي إليها فالله يؤويه إليه، ومن يعرض عنها فالله يعرض عنه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يترك حلقته ويترك مجالسته، فاستحيا الله منه فلم يعذبه بل رحمه. وأما الآخر فأعرض الله عنه. من أعرض عن مجالس الذكر يعرض نفسه للسخط إن لم يكن بعذر. قال ابن القيم: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. ومن فضائل مجالس الذكر ما رواه أحمد وغيره بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. وعند الطبراني عن سهل بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم وبدل سيئاتكم حسنات. وعن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين: رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. قال ابن المنذر: جماع أي أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة، ونوازع جمع نازع وهو الغريب، ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة، إنما اجتمعوا لذكر الله لا غير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله تعالى يذكرونه. ومجالس الذكر أيها الأفاضل ليست مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، من مجالس التفسير والحديث والفقه وأخلاق الإسلام ونحو ذلك. بل ربما هذه المجالس تفوق مجالس التسبيح وقراءة القرآن. وقد روى الخطيب في الفقيه والمتفقه عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. وكان يقول: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: كيف يصلي؟ قال: ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. وعن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال يزيد: كان أنس إذا حدث هذا الحديث أقبل علي وقال: والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك، ولكنهم قوم يتعلمون القرآن والفقه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وكان يقول: لأن أذكر الفقه ساعة أحب إلي من قيام ليلة. وعن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد في سبيل الله قال: ألا أدلك على خير لك من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. وقد روى أحمد في الزهد عن ابن شوذب قال: كان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكر فيها العلم ومعهم فتى شاب، فقال: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار فقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ وقال رجل لأبي مجلس وهم يتذاكرون الفقه والسنة: لو قرأت علينا سورة من القرآن. قال: ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه، أي الذي نحن فيه أفضل من ذاك. وقال عطاء الخراساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تحج، وأشباه هذا. وقال يحيى بن أبي كثير: تعليم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة. وقال محمد بن شهاب الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال الحسن: من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. وكان يقول: إن الرجل يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. وكان الثوري يقول: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن إبراهيم بن هانئ قال: قلت لأحمد بن حنبل: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ، يكتب الحديث، يكتب الفوائد والفقه، أو أصلي تطوعا؟ قال: إذا كنت تنسخ فأنت تعلم به أو تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. قال القرطبي رحمه الله عن مجالس الذكر قال: هي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع. وقال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع بعد أن ذكر طرفا من الآثار المتقدمة قال: والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من اشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل مختصة به لأن العلم مصحح، فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. يعني المتعبدون ليسوا ورثة الأنبياء، إن ورثة الأنبياء من هم؟ أهل العلم. ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس. ولأن العلم تبقى فائدته أثره بعد صاحبه، يعني إذا مات الإنسان علمه يبقى والنوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن العلم صفة لله تعالى، وقال في كتاب الأذكار: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. فلنحرص أيها الفاضل، الخطوات مكتوبة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذا مشيت في طريق العلم الملائكة تبسط لك أجنحتها تمشي عليها، وهذا تكريم ما بعده تكريم، وإن كنت قد لا تشعر به ولكن ترى أثره في قلبك. قال هارون ابن رئاب: كان ابن مسعود يقول: أخذوا عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل أو جهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. والدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وبالعلم تصلح الدنيا والآخرة. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس وانتشاره في البلدان ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم حلت الفتن وخربت البلدان وجاءت البدع، والعلم عصمة. قال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. والحاجة إلى العلم أحوج من الطعام والشراب. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فمجالس الذكر محياة للعلم وتحدث للقلوب خشوعا. والعلم والذكر للقلب كالماء للسمك، ولا حياة للقلوب إلا بالعلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.